الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قد قاربنا الانتهاء من هذا الشهر الكريم، ولكن في خواتيمه خبئ الخير والأعمال بخواتيمها. فلو أحسن الإنسان فالواجب عليه أن يتم إحسانه ببقية تلك الأيام، وإن أساء فليحسن، عسى الله عز وجل أن يغفره. واتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال: اتق الله حيثما كنت. طيب، اتق الله حيثما كنت، لكن يمكن أن يقع تقصير وخلل، فإيش العلاج؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن كان الإنسان أساء فيما تقدم فليحسن ويتبع السيئة الماضية بالحسنة القادمة في تلك الأيام المباركة، عفى الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. وربنا رحيم رحمن، يغفر لعباده ويتجاوز عن سيئاتهم. الفائدة التي أريد أن أتكلم عليها اليوم هي في مصارف الزكاة. الشريعة الشريفة اعتنت بالزكاة وذكرت كل ما يتعلق أو غالب ما يتعلق بها في نصوص واضحة. من ضمن تلك النصوص يا إخواني آية بيّنت مصارف الزكاة، حددت مصارف الزكاة حتى لا ينحرف أحد بها عن مصارفها، لأن المشكلة ليست في جمع المال، لكن كانت المشكلة دائما على مدى التاريخ في وضع المال. كان المال يجمع ويوضع في الجيوب، يؤكل، يوضع في غير موضعه الصحيح. فجاءت الشريعة بيّنت كأنه أين مواضع الزكاة، فقال الله تعالى: إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين. امسك عد، ثمانية مصارف الزكاة، ثمانية عدهم الله عز وجل في الآية الكريمة في سورة التوبة بطريقة واضحة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أدي واحد واثنين، تمام. الفقير والمسكين هو الذي لا يجد حاجاته الضرورية من مطعم ومشرب ومأكل وحتى منكح عند بعض العلماء، وهذه الحقوق قررتها الشريعة الشريفة قبل أن تقرر في الأمم المتحدة بألف وأربعمائة سنة. الآن في قوانينهم المعاصرة إن من حق الإنسان المطعم والمأكل والمشرب، هذه الحقوق قررتها الشريعة الشريفة من 1400 سنة، ولذلك أعطت الفقير هذه الحقوق. للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكما قلت، الفقير أو المسكين بغض النظر عن الفرق بينهما، لأنه لن يضر، أو يعني التفريق بينهما لا ينفعنا هنا، لأنه كلاهما من أصحاب الزكاة، سواء وصف بكونه فقيرا أو مسكينا. الفقير أو المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه حتى لو كان موظفا له راتب، لأنه يأتينا من يسأل يقول: هناك مدرس، هناك موظف، هناك كذا، ومعه راتب 40,000، هل يمكن أن نعطيه من الزكاة؟ القضية ليست هكذا. القضية أن هذه 40 تكفيه حاجاته وولده وزوجه أم لا تكفيه؟ لأنه أنتم تعرفون أنه 40 يمكن أن تكفي بعض الناس، و40 يمكن أن لا تكفي آخرين بحسب كبر الأسرة وحجمها والنفقات. يعني إنسان عنده بيت غير اللي ما عندهش بيت ويحتاج إلى إيجار بيت، إنسان عنده طفلان غير واحد عنده 10، إنسان ساعات بينفق على بيته وبيت أخيه، بيكون بعض الأحيان بعضهم أخوه مات وترك زوجة وثلاث أربع أولاد، وساعات مع أمه، وبعض الأحيان مع أبوه وهو مع 5 جهال. فتلاقي أسرة يا إخواني بعض الأحيان 12 13 14 وانتوا عارفين تمام. فما تيجي ده موظف بياخد 50,000 ايش يعمله؟ لكن واحد تاني عنده بيت وعنده طفل وعنده بياخد راتب 40 أو 50,000 ممكن تكفيه. فالقضية هي ليست في كونه له راتب او ليس له راتب، القضية في انه هل يكفيه حاجاته الضرورية ام لا يكفيه. حتى انه لو كان بياخد 70,000 80,000 100,000 ممكن يكون عنده من الحاجات والضروريات. بعضهم عنده مرض يصرف 20,000 في الأدوية كل شهر وعنده وبالتالي. فالقضية اخواني هي انه ايه، هل يكفي ما يحصل عليه انه يتمم به الشهر ويحصل على حاجاته الضرورية ام لا؟ تمام. يبقى ده معنى الايه، معنى الفقير والمسكين. ويفهم ايضا يا اخواني من انما الصدقات للفقراء والمساكين انها ليست للاغنياء من مفهوم المخالفة. اما اقول لك ده للفقير معناه ايه؟ ليس للغني، ولذلك لا حظ فيها كما قال النبي لا حظ فيها لغني. فإن كنت غنيا بمعنى عندك ما يكفيك وجاء أحد يعطيك الزكاة يحرم عليك أن تتناول منها، ليست حقك. أنت بتاخد الآن مال حرام ما دام عندك ما يكفيك، وبالتالي يحرم على الإنسان إذا كان غنيا بمعنى مكفيا أن يأخذ من أموال الزكاة. وأيضا لا يصلح أن تعطي وأنت تعلم أنه غني، فإن أعطيت الغني وأنت تعلم أنه غني لا تجزئ تلك الزكاة، ويجب عليك أن تعيد إخراجها في الفقير. أما إذا أعطيته وأنت تعتقد أنه فقير وهو غني في الباطن فليس عليك، لأنه علي نحن بالظواهر، لأنه افترض أن الإنسان بيظهر بالمسكنة وأنا فقير يا إخواني ما عندي شيء أنا مسكين وصورة أنه فقير، فأنت اديت له على هذا الأساس، أنت لا تحاسب على التفتيش خلفه، لكن هو سيحاسب هو. أما إذا كنت تعرف أن فلانا غني وتعطيه على انها زكاة فانها ايه، فانها لا تقبل، ولا بد ان تعيد لانك حطتها في غير مكانها، لان الشريعة حددت انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها هذا امر يخص الدولة، العاملين عليها، لانه من المفترض ان الدولة عندها جهاز للزكاة من موظفين وجباة وسعاة وغيرهم، من المفترض ان الدولة ايه ستكفيهم وتعطيهم ايضا ولو من الزكاة، او تعطيهم رواتب من ايه من مال الدولة العام. المهم ان الدولة هذا المخرج ليس لعامة الناس وانما هو يكون ايه، يكون للدولة. فالدولة فده المصرف الايه، المصرف الثالث اللي بعد، والمؤلفة قلوبهم. يبقى الان المصرف الاول الفقراء، تاني المساكين العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم. ايش المؤلفة قلوبهم دول يا اخواني؟ دول ناس دخلوا في الاسلام حديثا ويحتاجون ان زي ما كنا ندعمهم يعني نساندهم، فساعات يعطوا من باب تأليف القلوب. حتى بعض العلماء يقول ولو كان غنيا يمكن ان يعطى من باب انه ايه يثبت في الايمان، وربما يكون ايه مشركا ونحتاج الى مساعدته من اجل المسلمين او لنغريه بالاسلام، فهذه ايضا هذا المصرف هو من اجل تأليف الايه، تأليف القلوب. والمؤلفة اما مسلم يحتاج الى التأليف او كافر نؤمل ان نؤلفه فيدخل في الاسلام فينفع الله عز وجل به، فيمكن ان يعطى من الايه، يعطى من الزكاة بسهم الايه، بسهم التأليف. وفي الرقاب، وفي الرقاب المصرف الخامس في الرقاب. الرقاب يعني وما ادراك ما العقبة، فك رقبة. وهذا المصرف ايضا لم يعد موجودا بصورته، لانه كان موجود عبيد، فيمكن ان تأتي الى العبد وتحرره من مال الزكاة، او يكون العبد قد كاتب سيده على مبلغ معين وتأتي انت تساعده من ايه، من مال الزكاة. وهذا المصرف غير موجود الان لانه لم يعد هناك ايه عبيد. وفي الرقاب والغارمين، الغارمين اللي هو المدين، المدين. فالغارم على قسمين، في واحد يغرم لنفسه وفي واحد يغرم من اجل الناس. ازاي؟ وده كان موجود قديما يا اخواني، ان يأتي واحد مثلا من الناس الاشراف، الناس اللي هم يعني اصحاب الهمم، ويأتي يصلح بين ناس، فتكون المشكلة بينهم في فلوس، فساعات يقول انا سأدفع، انا سأغرم من اجل الايه، من اجل الاصلاح بين الناس. طبعا الحاجات دي خلاص ماتت مع الايه، المروءة والاشياء لم تعد موجودة، دفناها من زمان تمام. لكن المروءة دي كانت موجودة عند العرب
تمام، كان يخرج الإنسان، بل كانت حتى موجودة الشهامة والمروءة عند النساء. من قصص التاريخ يا أخواني وقصص الأدب إن في امرأة من أشراف العرب، جاء رجل يعني عربي له مكانة، جاء يخطبها من إيه، من أهلها، فخطبها تمام، وبعدين عقد عليها وجاء زفت إليه، فجاء يمد يده إليها، قالت إلى أين؟ قال زوجتي، أنت زوجتي. قالت كيف تعرس وقومك يتحاربون، لأنه كان فريقان، أخرج إليهم فأصلح بينهم ثم لن تفوتك عرسك، يعني زوجتك جالسة تروح فين؟ لكن الرجل صاحب الهمة وصاحب الشرف وصاحب المروءة يخرج إلى نفع الناس، ففعلا خرج وأصلح بين الناس وتحمل الديات تمام، ورجع وقد إيه، وقد يعني نفع الله به ونفع الله بهذه المرأة ورجع إليها ودخل بها، فكانت المروءة والهمة. فهؤلاء الغارمين من أجل المصلحة العامة هم يمكن أن يساعدوا من الزكاة، أو حتى غارم من أجل مصلحته الخاصة يا إخوان، أنه فقير وتسلف من الناس أو شيء، أو موظف أو طلع عليه عجز. بعضهم يا إخواني في السجون بسبب الإيه، بسبب يعني كتير منهم بسبب أنه عليه أموال، إما سائق عمل حادث، السيارة ليست حقه، مطلوب أن يصلحها أو يدفع ثمنها، أو ديات اللي ماتوا معه، فيصبح في ذمته 3-4 ديات أنه محبوس، وبعضهم في السجون. ولذلك نحن نهيب بإخواننا الأغنياء والقادرين أن ينظروا نظرة عناية لهؤلاء الناس. لو أن غنيا ذهب إلى السجن في مثل هذه الظروف، كم يكون له من الحسنات، وليجعل هذا العمل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كما في قصة أصحاب الغار لما زنقت عليهم وضيقت، سألوا الله عز وجل بأعمالهم التي أخلصوها لله، فكان كل واحد يقول يا رب اللهم إنك تعلم أني ما عملت كذا إلا لوجهك، ما أحد رآه، ما عملوا لله. واحد كان يطيع يبر والديه، واحد تاني قام على المرأة وقد كاد أن يزني بها تركها لوجه الله بعد أن مكنته من نفسها، والثالث ثمر أجر الأجير مع أن الأجير لا يعرف أنه إيه، أنه أصبح قطيعا من البقر، وقال له شله كله إيه، خده كله. وبالتالي أنا أرى يعني لو أن غنيا لديه تقوى يأخذ نفسه خفية ويذهب إلى السجن ويسأل عن المسجونين والمساكين فيعطي هذا ويساعد ذاك، والله إنه سيكون من أطيب الأعمال، لأنه هم في النهاية جزء من المجتمع وإخواننا، والآن الناس داخلة على عيد ومحتاجة نفقات، وكثير منهم بيته ليس فيه جوال دقيق أو غيره، فلو جاء غني وفقه الله عز وجل وذهب إلى هؤلاء، أو المستشفيات يا أخواني بعضهم يعني طيب في مثل هذا، هذه مواضع الحاجات، مواضع الضعف. فلو أن غنيا ذهب إلى المستشفى، مستشفى الثورة أو مستشفى الجمهوري أو غيرها من المستشفيات التي الخاصة أو العامة، ودخل خاصة العامة لأنه لا شك، وفي الخاصة فقراء بيتسلف علشان يتعالج، لكن يسأل، لكن غالب ما في المستشفيات العامة هو من الفقراء اللي هو ما استطاع أنه يجد علاجا. فلو سأل ده إيش مشكلته، ده كيف حالته، قالوا والله ده مسكين يمكن ما بيحصلش حتى الدواء، قال 5000 ادهاله بدون ما يشعر أحد، حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وهذا إيش قصته يا أخي؟ قال ده مسكين، ده جاي مع عملية وما عندوش حد، قال أدي 3000، أدي 10000، وانت ده إيش؟ نفس الشيء. ولو راح السجن أيضا وسأل على الناس ده إيش مشكلته، قالوا ده معاه دين 2 مليون لأنه السيارة حصل فيها كذا وكذا، قال والله 50000 هي يعني مشي أمورك بيها أو شيء من هذا القبيل، وأنت هذا مسكين 1000 وهذا كذا. كم تكون سعادة هؤلاء، وكم يدعون له، وكم يرحمه الله عز وجل. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فده بالنسبة للغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل اللي هو السبيل هو الطريق، يعني المسافر اللي انقطع به الطريق، حتى لو كان غنيا في مكانه أو في بلده، لكن انقطع به السبيل، بيأتي ناس يا أخواني من حضرموت أو من غيرها أو بعض أحيان من خارج اليمن، سوري أو صومالي أو غيره، جاي من بلد فيها مشاكل وفيها حروب، وجاء بأسرته بأهله، فلسطيني، أي جنسية يا أخواني، فقير أو مسكين، هذا ما دام ليس في قدرته المال، حتى لو كان غنيا في بلده لكن لا يستطيع أنه يحصل على تلك الأموال الآن، فهو فقير يحتاج حاجات ضرورية، ده اسمه ابن السبيل. فدي مصارف ثمانية حددها الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تخرج الزكاة إلا إلى هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى فريضة من الله، شوف يعني إلزاما، والله عليم حكيم، أي أنه سبحانه وتعالى قسمها بعلمه وحكمته، لا يستدرك عليه أحد سبحانه وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة. ما قولك في مشروع إفطار الصائم ومنها توزيع التمر والزبادي أثناء الإفطار في المسجد، هل تعتبر من الزكاة؟ لا يا أخواني، لما نيجي نوزع في المسجد، في المسجد فيه الغني والفقير، فما يصحش أننا زي ما أنتوا شفتوا المصارف ثمانية، فأنا الآن مثلا جبت جوال تمر أو زبادي أو شيء جبت، فأجي عند قبل أذان المغرب أوزع في المسجد كل واحد حبة زبادي وشوية تمر. طيب الجالسين منهم الغني ومنهم الفقير، فما يصلحش أن أنا أحسبها من الزكاة إلا إذا أنا أعرف ناس معينين فقراء بديهم، لأنه الآن هنعدها من أي مصرف من الثمانية، وهم منهم الأغنياء ومنهم الفقير، لأنك أنت ما اشترطت إلا إذا قلت أنا يا جماعة أنت فقير بديلك، بس طبعا بتبقى شكلها مش لطيف يعني، تمام؟ فبالتالي ما ينفعش التوزيع العام يجعل من الزكاة، لأن التوزيع العام يدخل فيه الغني والفقير. لو جاء واحد الآن وزع علينا جميعا أي شيء أي شيء، تمام؟ ما يصلحش يجعله من الزكاة. ليش؟ لأنه منا المكفي ومنا الغني ومنا الفقير، وبالتالي كيف هو الفقراء والمساكين يبقى جزء منها يصلح وجزء لا يصلح، يبقى هو مش عارف كم قدر اللي اعطاه الفقراء وكم قدر اللي خدوا الاغنياء، تمام؟ فبالتالي ما يصلحش ان يكون من الزكاة. قال وزارة الاوقاف قدرت الفطرة 250 ريال يمني، لو اخرجها المسلم هل تجزي؟ والله تتحمل مسؤوليتها، لانه 250 قليل، 250 قليل في مثل هذه الاحوال، كما قلت احنا كما قلنا بنقدرها بالصاع، والصاع يساوي حوالي 2 كيلو ونص من البر او من القمح او من احسب كم يطلع 2 كيلو ونص من ايه، احنا بنخرج بعض الاحيان ارز كم يطلع 2 كيلو ونص، يطلع يعني قول 500، تمام؟ فما ادري هم على اي اساس دائما وزارة الاوقاف تقدرها قليلة، ما ادري يعني، برضو كانت تقدرها 100 و150 والوضع اغلى من كده، والان 250 والوضع اغلى من كده. انا ارى ان كان عليها ان تقدرها فيما يقارب 500 كان أنسب بالنسبة لإيه، بالنسبة لوضعنا هذا، لكن لا أدري. عموما من أخذت منه الدولة تتحمل الإيه، تتحمل الدولة المسؤولية، وممكن إيه يكفي يعني، لا يتحمل هم الإيه، هم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ما حكم أكل اللحم الذي لم يسمى ولم يكبر الله؟ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إيه إذا يعني نسي فلا مانع، فسموا الله وكله يعني، ما في ما دام مسلم تمام ونسي فما فيش مانع انه ايه ان تسمي الله وتاكل، تمام؟ يبقى نسيانا، لكن تعمدا او ذكر اسم غير الله عليه، ذبح لصنم ولا لشيخ ولا لقبر، فما يصلحش. لكن لو نسي، المرأة ذبحت مستعجلة او شيء وذبحت، فهي ان شاء الله المسلم كما يقول الفقهاء يعني ايه، هو مسم لله ذكر او نسي، فده ما يمنعش ان ايه حل الذبيحة، فالذبيحة حلال. نعم ما دام مسلم بيذبح ونسي فالذبيحة حلال ما فيهاش شيء. استعمال المكياج الذي تستخدمه النساء ما حكمه؟ هل يعتبر من تغيير خلق الله؟ المكياج استعملته المرأة لزوجها لا مانع، يعني العلماء يقولون انه لا مانع بشرط عدم الضرر، ما يكونش بيضرها، فما فيش مانع انها تستعمله الايه لزوجها، فيقولون انه التزيين بالاحمر والاشياء دي العلماء يجيزونها، لانها نوع من الزينة، والمرأة مأمورة بانها ايه تتزين لزوجها بشتى انواع الزينة، ما لم تخالف نصا او تكون تشبها بالرجال او تشبها بالكفار، وده ما فيهوش مشكلة ان شاء الله تعالى، والعلماء يبيحونه ويجيزونه لا يقولون في شيء. هل يجب الزكاة على ذهب لم يمر عليه اقل من سنة؟ لا بد من ايه من مرور الحول، الا ان تقدمها، يعني يجوز تقديم الزكاة لكن لا يجب الا بمرور الحول. فان كان الانسان معاه مال او ذهب او فضة ومر عليه عدة أشهر وأنفقها، خلاص ليس عليه شيء، لأنه من شروطها أن يمر عليها حول كامل. يعني أنت بدأت بها في أول شعبان واستمرت إلى أول شعبان من السنة التي بعدها وقد بلغ النصاب، تجب عليك الزكاة. طب جيت أنت في أنفقتها في شوال وخلاص راحت، خلاص ما في الزكاة، لأنه من شرطها أن إيه؟ أن يمر الحول. امرأة تشتكي من زوجها لها 7 سنوات مفارقة، لا يجلس عندها ولا يأكل ولا يسأل عنها، وحين أتى في هذا الشهر الكريم بدأ إيه؟ يحضر البيت للإيه؟ وهو زوجته الثانية، يخرج دون أن يتحدث معها، فما الحكم؟ لا شك أنه محرم. أنا مقصود أنه بعضها فتاوى مشهورة معلومة، يعني لا يقول واحد أن الزوج يهجر زوجته 7 سنوات ويسيبها، منها يقول حلال، منها يقول، تسأل واحد في الشارع طفل صغير هيقول لك حرام. بس هي القضية كيف تعالج المرأة هذا؟ يعني القضية أن إيه؟ أن اللي بيفعل هذا يا إخواني ما هوش منتظر الفتوى حقنا، ده يحتاج من يردعه ويحتاج من يحل للأخت دي مشكلتها. لكن الفتوى قد بيعرف اي واحد ان الكلام ده حرام. من قال ان زوج يهجر زوجته 7 سنوات وبعدين راجع وجايب لها زوجة تانية وجالس يحانك بيها ولا ما يفعل؟ ده كلام ايه؟ كلام فارغ سيحاسب عليه. لكن القضية اللي بنصحه للأخت انها مش قضية فتوى، انها تحتاج الى من يتدخل ويحل لها هذه المشكلة، او يوقف زوجها عند حده او يضبطه او شيء. وإلا كثير من هؤلاء لا يخشى الله، كثير منهم لا يخشى الله، فضلا عن انه يخشى الفتوى او مش منتظر ان احنا نقول انها ايه حرام. قد هو عارف، ويمكن لو قلت له يقول لك حرام حرام مالك انت. هل يجوز للاب ان يخرج زكاة ماله لولده وولده فقير محتاج؟ قلنا الاصول والفروع لا، الفروع الاصول والفروع لا، لا يصح ان تخرج الزكاة لولدك ولا لبنتك ولا لأحفادك ولا لأمك ولا لأبيك ولا لجدك ولا جدتك. فالأصول والفروع لا، وبالتالي لا، لأنه يجب عليك النفقة عليهم إن احتاجوا. فأنت ولدك إن كان فقيرا أو مسكينا ولا يجد عمل ولا شيء، أنت واجب عليك أنك تنفق عليه، فما تدوش من الزكاة، لأنك إن أعطيته من الزكاة وفرت على نفسك. أمك أو أبيك، أمك أو أبوك يحتاج إلى نفقة، تنفق عليهم، ما تخرجش عليهم الزكاة، إنما الزكاة تخرج خارج، ممكن عمك عمتك خالك وغيرهم من الإيه من الأقارب. ما السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة الحديث الذي يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه جار يشكو إليه فقال له أخرج إلى الشارع؟ الحديث هذا الحديث صحيح يا أخواني، أنه جاء رجل يشكو جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حاجاته، فخرج بأشياء إلى المسجد إلى الشارع، فكان كل من مر قال مالك؟ قال فلان لعنه الله ما يشكو. فالجار لما شاف كده جاء إلى الرسول قال خلاص ما أنا برجع، خلاص رجع عن أذيته لما رأى الناس كلهم إيه. فالحديث هذا صحيح. كم الصاع بالكيلو وهل على كل نفس صاع؟ نعم، الصاع بالكيلو كما قلت يقرب ما بين 2.5 إلى 2.5، 2.5 إلى 2.5 كيلو تقريبا، سواء من بر او من تمر او من زبيب او من ارز او من غيره. احنا بنروح نجيب قطمة ولا شيء ونجعلها على ايه؟ على 4. بنجيب قطمة 10 كيلو ارز واجعلها على ايه؟ على 4، على اساس كل واحد بايه؟ 2.5 كيلو. ما حكم مشاهدة مسلسل عمر بن الخطاب؟ قلنا ان احنا بنخشى من المسلسلات، ان السنة القادمة يسألني ما حكم مسلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خايفين من المفاجأة القادمة، لأن جابونا موسى في مسلسل ويوسف في مسلسل وعمر في مسلسل. أنا أخشى أن السنة القادمة يأتون برسول الله صلى الله عليه وسلم بمسلسل، نسأل الله العافية. هل خروج الدم والرعاف يبطل الوضوء؟ خروج الدم العادي من مكان من الجسم لا يبطل، أما الرعاف ففيه بين العلماء خلاف، بعضهم يجعله مبطل وبعضهم لا يجعله مبطل، والراجع عندي انه ليس هناك دليل قوي على ايه؟ على ابطاله. هل يجوز للمرأة ان تقيم الصلاة للنساء اذا صلت بهن جماعة؟ لا مانع، لا مانع انها تقيم الصلاة، فالامر بالاقامة والايه والاذان يشمل الرجل والمرأة، بس هي في مكان ما ايه ما يسمعش صوتها ايه اخرون. امرأة تشتكي من زوجها دائما انه لا يصلي نهائيا ولا يغتسل من الجنابة، ما هو الحكم؟ هذا السؤال، هل هو مسلم؟ يعني من علامات المسلمين الصلاة والاغتسال من الجنابة، ده حتى اللي ما بيصليش يا اخواني بيغتسل من الجنابة، لانها بتصبح كأنها جبلة، يعني الانسان بيحس نفسه انه هو مش طاهر، ما بيستطعش ايه يبقى على حاله. يعني نحن عرفنا اناسا ربما لم يكن يصلي لكن يغتسل من الجنابة. لكن إيش مصيبة هذا؟ هذه لا ينبغي أنها تعايشه، ينبغي أنها تعتزله حتى يرجع، حتى يرجع، وإن بقي أنها ما 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 تعيش. جاء سؤال في أحد المساجد آخر، واحدة تقول أنه تقدم إليه واحد لا يصلي، قلنا رديه ولا كرامة. والزوج الذي لا يصلي زوجته تمتنع منه وتبقى عند أهلها وتعتزله، لأن بعض العلماء يقول بكفر تارك الصلاة. زد على هذا، زد لنا أنه ما بيغتسلش من الجنابة، ما باقي إلا ما اختتنش. ما حكم العبايات اللماعة؟ من حكم لباس المرأة يا أخواني أن لا يكون ملفتا للنظر، يعني فما ينبغي أن المرأة تجعل أشياء تلفت الإيه؟ الأنظار. العلماء يقولون هكذا، يعني أنه لا يشف ولا يصف جسمها، ولا يشبه لباس الكافرات، ولا يشبه لباس الرجل، ويستر ويسترها، وأيضا لا يلفت الأنظار إليها، مش أنه يلمع أو شيء أنه كل الناس تجلس تنظر إليها، تمام، فتلفت أنظار الرجال يتبعونها بأبصارها. فالأشياء اللي هي في العبايات هذه لا ينبغي، إنما إن كانت تحت الحجاب ما إيش مشكلة، يعني في بعض العبايات مزينة لكن بتلبس عليها المرأة الحجاب ما فيش مشكلة، لأن الضرر هو في أنها ترى، تمام، ما بتروح تجلس في وسط النسوان ولا شيء بتخلعه مش مشكلة إيه، لكن القضية أنها إيه تصبح العباية مزينة من الخارج فتلفت الأبصار، كل ما تمر يتبعها الناس بإيه بأبصارهم رجالا أو نساء، فده لا يجوز. امرأة تقول أن زوجها لم يصلي ولم يتصل، هل نفسها ولا إيش؟ هل يجوز لها أن تبقى معه أم لا؟ وهل عليها الذنب إذا جلست معه؟ نعم، ينبغي أنها تأخذ موقف منه وتهدده أنه يكون إنسان، يكون بني آدم. ما فيش بني آدم ما بيصليش وما بيغتسلش من الجنابة، إيش القرف ده؟ فهي نعم تأخذ موقف منه وتهدده، تقول ما تنفعش العيشة معك، ما يصلحش أنت الآن يا ابن الناس صلي وتغتسل من الجنابة، تكون مسلم، ما يعني شيطان، تمام، أصر على ما هو عليه يعني تنفصل عنه، والله سبحانه وتعالى سيعوضها خيرا، لأنه ما ينفعش يا أخواني إن إيه تعيش مع قاطع للصلاة. وكمان زاد جاب لنا شيئا جديدا اللي هو حكاية الإيه، أنا ما سمعتش قبل كده على فكرة، على كثرة ما بنشوف من أسئلة ما سمعتش عن حكاية إن واحد ما بيغتسلش من جنابة على صحيح. ها رأيك بعضهم يعيش بيغتسلوا، لكن ما تقول في 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 هذا، يعني معنا بشر الآن ما أدري أي أوادم. يعني هل يجوز دفع الزكاة للولد علما بأنه متحمل إيجار ولديه عدد من الأطفال ومصدر دخل محدود؟ وهل يجوز؟ قلنا الأولاد لا يساعد، لكن ليست من الزكاة. ما الأفضل الدعاء قبل التشهد؟ ما الأفضل الدعاء قبل التشهد أو بعده؟ الدعاء بعد التشهد إن كان يدعو في إيه، في يدعو بعد التشهد، ما مش قبل التشهد، يتشهد وبعدين يدعو بعد الإيه، بعد التشهد، بعد التشهد. نعم. قال كتير حق اليوم فيها أحلام، خلينا الفتاوى الأول. ما حكم تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ يكره، يكره تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع، لأن هدي النبي أنه كان يفتح عينيه وينظر موضع إيه؟ موضع سجوده، والصلاة صحيحة، لكن مكروه تغميض الإيه؟ تغميض العينين في الصلاة. قال يا شيخ، هل يجب الوضوء على من خرج من البيت متوضئا ثم أصابه من ماء المطر الجاري في الشارع؟ هل يجب عليه الوضوء الثانية؟ لا طبعا، ماء طهور ما فيهوش مشكلة، نزل عليك المطر أو جاء بعض الطين أو شيء، ممكن تغسل رجليك بس علشان ما توسخش الفرش في المسجد، لكن الوضوء صحيح لا تتشككه، ما في داعي للوسوسة. ما هو شروط المسح؟ كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بس كان المسجد ما فيهوش فرش، تمام، كان المسجد على الحصى، كان الصحابة ممكن يكون حافي ويمشي في المطر ويدخل المسجد ويصلي، ما كانش بيجلس يتوسوس يقول يمكن أنا دست على نجاسة، يمكن يمكن. اليقين لا يزول بالشك يا أخوان، لا تدخل في نفسك الإيه الوسوسة، هي مكروهة في الشريعة وممكن تعمل لك مشاكل كتيرة. ما هي شروط المسح على الخفين؟ شروط المسح على الخفين إنك ما تلبس الخفين تكون طاهرا، يعني متوضئ. فأنت الآن تيجي مثلا الفجر وتتوضى وتلبس الخفين، وبعد كده عندما يأتي وقت آخر تتوضى وتمسح على الإيه، تيجي تتوضى تماما بدل غسل الرجلين تمسح على الإيه، على الخفين، ما دام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة كان معه فجاء يخلعهم من رجل النبي من رجله الشريفة فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فبين ان ايه ان من شرط المسح على الخفين انه ايه انك تلبس الخفين وانت متوضئ، وبعد كده لو انتقض وضوءك ترجع تتوضى، وبدل ما تغسل رجليك تيجي تمسح على الايه على الخفين، وتبقى تمسح لمدة 24 ساعة لو انت مقيم. اما لو كنت مسافر فيسمح لك 72 ساعة، يعني 3 ايام بايه بلياليهن. هل على المبلغ الذي يجمعه الشاب لزواجه على هل عليه زكاة؟ نعم، ما اذا بقي سنة. ما اي فلوس يا اخواني، واحد بيجمع فلوس من اجل الزواج، واحد بيجمع فلوس عشان يبني بيتا، واحد بيجمع فلوس عشان يشتري سيارة، الفلوس دي جمعها في شوال وبعدين جاء شوال الثاني تجب عليها الزكاة، بغض النظر عن كونها للزواج او لغيره او حتى للحج. لو بتجمعها للحج وبلغت النصاب ومضى عليها حول فعليها زكاة، ما فيش بغض النظر عن الغرض من ايه من جمعها. قال ما حكم الصلاة على الأرضية التي فيها بواقي أكل، وبعض الأحيان المصلون يمشون عليها وهم خارجون من حمامات الوضوء كما في صرح المسجد. لا تتوسوسوا يا إخوان، الأصل الطهارة. ما دام ما عرفتش إن الشيء ده نجس بيقين صلي وما تخافش. هنا في بقايا بس، لكن احنا ننصح بالنظافة، يعني ننصح إن الناس ما يعملوش هذا من باب النظافة، لكن من باب النجاسة صلي، الامر فيه سعة. ما دمت انت مش متيقن ان المكان ده نجس صلي وخلاص، الاصل الطهارة. ولذلك يا اخواني انا بستغرب، انا في بيتي اجي اصلي على الارض عادي، تمام، يعني ما في داعي ان اجر مصلية، ما يلزمش، ما 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 يلزمش، ما 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 الاصل الطهارة، تمام. تلاقي في بعض الناس لا بد من مصلية في كل مكان، ليش؟ الاصل الطهارة، شريعتنا سمحة. اينما شوف اينما يعني جاء وقت الصلاة معك طهورك ومعك بصلك، في اي مكان في صحراء لو ما وجدت الماء معك التراب وتصلي في المكان اللي انت فيه، لا حرج، دي شريعتنا، لا نحتاج الى كنيسة ولا نحتاج الى غيره، وليس من شرط الصلاة المسجد، بمعنى انه ايه ما تصح كما زي النصارى ما عنده الا صلاة الا في المسجد، لكن الحمد لله اينما ادركت الصلاة تصلي، واحد في صحراء، واحد فوق رأس جبل، واحد في بيته، واحد في كذا، قام توضى لم يجد ماء تيمم وصلى في مكانه، ما دمت لم اعلم انها نجسة خلاص صلي الاصل الطهارة. يجي ثوب معك، ثوب البس، ما فوش نجاسة، ما انتش متأكد، خلاص يمكن ويمكن، خلينا من يمكن ويمكن، تمام، يمكن ويمكن، دي باب الوسواس يا اخواني، لان بعض الموسوسين يجوا من هذا الباب. يجي يقول لك يمكن الولد مسها، يمكن مدري ايش عسها، يمكن كذا، يمكن دي تدخلك في ابواب الشيطان وتدخلك في الوساوس اللي بتصل الى بعض الناس ان يجلس يتوضا بالساعه، بعضهم يفتكر ان ده من الديانة، يدخل الحمام يجلس ساعه. مين قال كده؟ مين شرع من اللي يقول ان الوضوء يجلس الانسان ده؟ كم من اسراف في الماء، كم سيحاسب؟ ولذلك اللي عنده وسوسه ينبغي ان يرجع عنها، لانها خلاف السنه، لان النبي يقول فمن زاد على الثلاثه يعني فقد اساء وتعدى وظلم. الله، كيف؟ شوف الوضوء مجرد ما تزيد على ثلاثة يقول لك ايه، شوف الالفاظ، فقد اساء وتعدى وظلم، كل ده علشان لو انا جبت رابعة، يعني جيت غسلت وجهي 4 مرات، يبقى النص بيقول ايه، فقد اساء وتعدى وظلم، فما حدش يحب انه يكون مسيء ومتعدي وظالم. هل تجب الزكاة على الارض التي اشتريت للبناء ولكن لم يتم بناؤها لفترة طويلة؟ لا، ما دام للبناء ليس عليها زكاة، لكن لو انت بتتاجر في الاراضي يبقى تدخل في عروض التجارة، لكن انا اشتريت قطعة ارض على ما يستر الله سبحانه وتعالى بها ليس عليها زكاة ان شاء الله تعالى. ما حكم الصلاة على الارضية التي فيها بواقي؟ قلنا هذا. ماذا تقول في سجود السهو؟ ايش نقول؟ سجود السهو واجب لما يسهو الانسان مثل ما وقع في الصلاة هكذا، ويصح قبل السلام وبعد السلام بس، سواء في فريضة او نافلة، سهوت في فريضة او في نافلة فتيجي تسجد سجدتي سهو اما قبل السلام او بعد السلام، كلاهما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ما فيش دعاء معين، ما فيش دعاء، هي زي غيرها، زي اي سجدة، ما لها دعاء مخصوص. لا لا، ما لهاش دعاء مخصوص، ده اجتهاد، زي الدعاء اللي هو السجود العادي سبحان ربي الأعلى، ليس لها خصوصية في دعاء معين، وهذا اجتهاد من بعضهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح زكاة المال فلوس وتسلم للفقير؟ زكاة المال أيوة، أنت زكاة هي زكاة المال، لكن إن كان مقصودك الفطرة اللي بيسأله اللي هو المشكلة أو الخلاف في الفطرة، لكن زكاة المال مال، ما أنت بتزكي عندك مليون ريال، ما هتخرج ريالات هتخرج إيش، تمام؟ فزكاة المال مال، لكن السؤال هو في زكاة الفطر. الجمهور يقولون أنها تخرج طعاما خلافا لأبي حنيفة اللي بيجيز إخراجها إيه، إخراجها مال. ما هو حكم الصائم ولم يصلي؟ على خلاف بين العلماء، اللي يقول انه كافر ما ينفعش صوم، واللي يقول ان بين عادوا معاه شعره من الاسلام، بس هو على خطر كبير والله اعلم يعني. وغالبا يكون الصوم مراءاه. ليش؟ لانه لو بيخاف من الله كان صلى زي ما بيصوم. لكن بعضهم يا اخواني بيصوم لانه لو فطر عيبه يشوف الناس ابنه زوجته قال انت مفجوع، انت مالك، انت مش رجال، فأصبحت معيبة بالنسبة للرجولة. فهو لو بيصوم خوفا من الله فالصلاة قبل الصوم، وبالتالي يدخلها نوع من الرياء، فالله أعلم الله يقبل منه ولا مش يقبل منه. هل إيه فاطر أم صائم؟ ما كما قلت فصلت إيه، هل يجوز صرف مبلغ من دخل الوقفية كل سنة في 27 رمضان لإقامة مولد النبي حسب ما نص عليه الوصية؟ إيش المولد؟ المولد على حسب ما فهم إنه بيجيب واحد إيه يعني ينشد او شيء من هذا القبيل. الحقيقة يا اخواني هذه الموالد يعني لا شرعية لها. انا اشوف انه ايه مثل هذا لا اقول بالموالد، واقول انه يصرف للفقراء والمساكين هينفع الميت. اما الموالد فهي بعض العلماء يقول انها مبتدعة. هل يجوز وصي على الوقف التصرف في باقي دخل الوقف بحجة انه سيقضيه؟ وهل يجوز امهال احد اخوته سنوات على دفع جار الشقق والعمارة خوفا منه؟ لا، ينبغي على القائم على الوقف ان ينفذ الوقف بحسب كلام الواقف، حتى ان بعض العلماء يقول ايه كلام الواقف كنص الشارع، يعني ينبغي ان يتبع، فلا يجوز له الايه التهاون ولا الاخذ منه ولا المحاباة ولا المجاملة، وانما يبذل جهده في انه ايه يؤدي الوقف. ما الفرق بين وقف الذرية والوقف الذي للدولة؟ ولا يحق للدولة اخذ بالوقفية من الوصي اذا اخل بما نصت عليه الوصية؟ وقف الذرية انه بيوقف على اولاده، وقف الذرية بيوقف على اولاده، فبعضهم يوقف دريس يقول ان اولادي يقرأوا وريع الارض دي لهم او شيء، فده يسمى وقف الذرية. اما الوقف الاخر فهو الوقف العام، كان واحد يوقف مسجد يعني للناس تصلي فيه او سبيل او شيء من هذا القبيل، والدولة ممكن تتدخل في من يهمل في الوقف، الواجب ان تتدخل، لكن الدولة مؤملة ووزارة الاوقاف على ما هي عليه، الله اعلم بحلها. ما حكم من كان عاقا لوالديه يتكلم بالسوء وينهرهما واشتمهما؟ ايش حكمه؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من اكبر الكبائر، وهو متوعد بالنار. الله بيقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وهو بيقول لهما اف ازيد من الايه من الاف، فده مرتكب لكبيرة من الكبائر، يخشى عليه ان يعاقب بنفس الايه بنفس العقوبة، لانه يعني في معاصي اخواني يغلب ان يعجل بها، مش دايما لكن في الغالب يعجل بها، ومشهورة عند العلماء من تلك المعاصي العقوق. غالب من يعق والديه يرزقه الله عز وجل بمن يعقه. حتى في قصة يعني بعضهم يعني كانت ربما فيها خيالية شوية، يعني ان رجل يعني اتى بابيه المهم ضرب معه وجيه يعني يذبحه او يذبحه، فجاء في مكان نفس المكان قال انت محق، هذا نفس المكان انا ذبحت فيه ابي. سواء صحت القصة او لم تصح، هي تشير الى قاعدة غالبية انه من عق والديه غالبا يبتلى بالعقوق. وايضا مسألة الزنا، من زنى قد يبتلى بالزنا، فنسأل الله العافية من العقوق ومن الزنا ومن جميع الكبائر. اذا دخل شخص المسجد لصلاة الفجر بعد اذان الفجر، فما هي السنة التي يصليها؟ وهل هي ركعتين تحية المسجد، ركعتين الفجر، ركعتين بين الاذان والاقامة، ام يكتفي بركعتين فقط؟ ركعتين فقط، يصلي ركعتين، هي ستقوم بتحية المسجد وهي سنة الفجر وهي بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعتين ويجلس يدرس أو إيه أو يجلس يقرأ القرآن ينتظر الإيه ينتظر الإقامة. هل تجوز الزكاة على الأخ أو الأخت؟ لا مانع. وأيهما أفضل وأولى، أن تكون الزكاة للفقير القريب كالأخ أم تكون للفقير البعيد؟ الأشد حاجة هي أولى بها، فإن استوي فالقريب أولى. إن كان البعيد أشد حاجة، يعني ساعات في فقير عن فقير يختلف، يعني ده يكون شديد الحاجة وده يكون معاه ما يمشيه أو يتوقع أن الناس تنين هتديه. فإن كان عندي فقير قريب وفقير بعيد أشدهما حاجة هو الأولى، إن استوي في الحاجة فالقريب إيه؟ فالقريب أولى. نعم. أي. ها إن كان معتاد يأتي بهما يمكن يقضيها بعد الإيه؟ بعد الفجر. نعم. لي والد لا يستطيع الصيام نظرا لكبر في السن، فهل يخرج عنه الفدية بعد رمضان؟ نعم، سواء في رمضان أو بعد رمضان مش إشكال، تصبح إيه؟ تصبح دينا يخرج عنه إن شاء الله تعالى، يطعم عن كل إيه؟ يوم مسكين. وقدر الإطعام قدروا بعض العلماء بنصف صاع، حوالي كيلو ربع أو كيلو نصف. تمام، قدر الإيه؟ قدر الإطعام يخرج عن كل يوم حوالي كيلو إيه؟ كيلو نصف. حضرت أنا وأخي بئر ومع مرور الوقت قرر أخي بيع نصيبه من البئر، حفرت أنا وأخي بئر ومع الوقت قرر أخي بيع نصيبه من البئر، فاشتريت نصيب أخي، وكان غرضي في شراء نصيب أخي مع نصيبي للسبيل في شرب الناس وسقي أرض الجيران، فهل لأخي أجر في السبيل من بعد ما باع نصيبه؟ لا، هو قد باع قد خد أجره اللي هي الفلوس، قد خد الفلوس، فالأجر اللي اشترى وجعله للناس. أما الثاني إلا إذا جامل في السعر، يعني إيه؟ جيت أنت تشتري منه فقال ما دمت أنت تجعله للسبيل أنا بدل ما بيع لك بمليون هبيع لك بنص مليون، يبقى هنا ساب من أجل الإيه؟ من أجل السبيل. لكن لو بعها لك بسعر الزمان والمكان فيبقى خلاص استوفى حقه وأصبحت إيه؟ أنت صاحب الأجر كله. ما حكم الذهاب إلى مسجد آخر لصلاة التراويح من أجل الخشوع وحسن الصوت؟ يعني يجوز، بس ما يبقاش يعني عاملة زي الايه التخيير والتنقية، ويعني ما فيش مانع انا جنبي مسجدين اروح ده او ده بحسب ايه ما ارتاح مع الامام، لكن ما يكونش المسألة ايه عاملة زي اللي بيسمع الغناء انه بايه كأن القراءة كأنها غناء فبيدور على الايه على صوته حسن. ما دام القراءة سليمة صلي خلفه خلاص. هل تخرج زكاة المال عند مقارنتها بما يعادل 25 جراما من الذهب؟ أنا أشرت إلى تلك المسألة في الدرس الماضي، وإن العلماء اختلفوا هل تقاس على الذهب أو الفضة، فكلامه على إنها تقاس على الذهب ده كلام لبعض العلماء أنا لا أنكره، وآخرون يقولون إنها تقاس على الفضة، وخاصة كما قلت لكم في المرة الماضية حتى كان كلمني شيخ القاضي العمراني وقال نحن في اليمن وأهل مكة أدرى بشعابها، نحن في اليمن نتعامل بالفضة، وكان التعامل بالريالات الفرنسي، وكنا نشتري البيوت والأشياء ونقدر الزكاة بالإيه بالفضة، وبالتالي ما تقيس قيس عليها الإيه قيس على الفضة. تمام، قال فأخبر الناس وكلمهم بإيه بهذا، ففعلا كلمتهم وقلت إنه من بلغ عنده المال ما يساوي ثمن 595 جرام من الفضة فيبقى بلغ النصاب. تمام، قياسا على الفضة انها كانت 16 ريال الفرنسي. تمام، فتقديرها بالجرامات الان الناس بتستعمل جرامات، فتسأل عن تمن 595 جرام من الفضة، فان كان معك من الاموال ما يساويها او يفوقها فتجب عليك الزكاة، تخرج 2.5%، يعني تضرب المبلغ اللي معك في 25 على 1000 يطلع الايه، فقلنا لو ضربنا مليون في 25 على 1000 ثلاث اصفار امام ثلاث اصفار، هيتبقى ثلاث اصفار في 25 هيبقى 25000 في المليون. تمام، فلو كان معاه مليونان هيبقى 50000، لو كان معاه ثلاثة يبقى 75، لو كان معاه أربعة يبقى 100 ايه 100000، وهكذا بنفس الايه الطريقة. زوجي واخوه متفاوتون على مال في البلاد، وهم الان لا يتكلمون مع بعض، فمنع بناته من أن يتكلمن مع عمهن، وقال إذا تكلمن معه فإنه سيحرم وجوههن، وبناتي متزوجات وأحببن عمهن ويزورهن، فماذا عليهن؟ هل يطعن أباهن أم ماذا؟ يعني بحسب المصالح والمفاسد، ممكن مثلا لو ما أطعوش يمكن يؤذيهم أو يضربهم أو شيء، فإن كان بتلك الصورة تمام يمكن يكلموه من خلفه حتى، وأما إن كان لا يصل الأذية إلى الضرب والأذية الشديدة فلا يطعنه، لأنه أمرهم بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو زعلان من أخيه ده شأنه هيسد وهيحاسب هو، لكن ليش يؤمر الآخرين بالمعصية؟ لأنه دا عمها أو خالها أو خالتها أو عمتها وهي مأمورة ببرها وصلتها والكلام معها، وإحنا دخلين على عيد والناس بتهنئ بعضها وتزور بعضها، فبالتالي هي إيه نقول لها افعلي ما يمكنك فعله، فإن الأصل إنك إيه إنك تبري، وإنه الآن يأمر بمعصية ولكن بس بنخشى من إيه من إن تنتج مفسدة كبيرة، لأن بعضهم مثلا يمكن يقوم يضربها يكسرها، فما نقدرش نقول لها افعلي ويكسرك ويضربك ويبهدلك، فنقول إن ما كانت تصل إلى أذية شديدة فلا تطيعيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو يأمر بإيه ويأمر بمعصية والبر وطاعة. والدي يفطر في رمضان ويشرب الخمر وإخواني يعطوه هذا الشراب، ماذا تنصحه يا شيخ؟ هذا الشيء من ينصحه أكيد أنه اللي بيعمل كده ما هوش معانا الآن يعني، فيحتاج إلى من ينصحه، لأنه دي كبائر وفي رمضان ومصائب كبيرة، يخشى على نفسه يأتيه الموت على تلك الحال، فيحاول يعني إيه يوصل إليه من ينصحه إلى مكانه، لأنه ما أعتقد من تلك الصورة أنه سيأتي إلى الإيه إلى المسجد يستمع نصيحتي، فصلى الله يهديه. قال هل يجوز زواج بنت جد الشقيق من الأبي أو من الأم؟ هل يجوز زواج بنت جد الشقيق؟ يقصد بجده اللي هو جد الشقيق يعني أخو الجد، لأنه بيقول إيه بنت جد الشقيق، هل يقصد جده ولا أخو جده؟ طيب أنا عموما يأتيني ممكن بعد الإيه بعد الدرس علشان أستوضح منه إيه وأفتي فيها بالضبط، يعني يشرح لي إيه يعني الآن تمام. الآن لو كان بنت جدي الشقيق، لو كان مقصود جده مباشرة، لأنه مشكلة في عند في اليمن بتطلقوا ألقاب مش هي الإطلاق في اللغوي، بمعنى يعني ما يقول ايه عمي ممكن ما يكونش اخو ابي وبيقول على زوجة ابي خالتي، تمام، فانا اخشى من هذا الباب، فالان احسن يأتي لي بعد الايه بعد الدرس مباشرة ويوضح لي وافتي. انا سألت الاسبوع الماضي عن السلعة التي يشترط المشتري فيها شروط، فالصورة تكون مثلا رجل يبيع طماط بالجملة، فيأتي اليه المشتري فيقول انا اريد طماط احمر، فيقوم البائع باخراج الطماط غير الجاهز وابقاء الاحمر بس تكون العبوة قد نقصت، فما حكم هذا؟ والمشتري يأخذ بهذه الصورة فيقول أنا أريد طماط أحمر، طيب فيقوم البائع بإخراج الطماط غير الجاهز وإبقاء الأحمر، يعني بيوفي بالشرط؟ ما فهمت يعني، ها يعني بيوفي له بالشرط ولا ما بيوفي؟ يعني هو بيطلب طماط أحمر وهو بيوري له بس يعني في يده والموجود ليس أحمر؟ لا لا لا، شوف المؤمنون عند شروطهم، فقال لك والله انا اشتي احمر فلا بد انك توفي، ما تغشوش من يعني المؤمنون عند شروطهم، والنبي يقول من غشنا فليس منا، الا ان يكون يعني ايه يعني مثلا الان بيقول لي طماط احمر وده غالب احمر فيقع شيء هنا او هناك، ده شيء طبيعي يعني تمام، لانه ما استطيع ان ايه امسكها بالحبة، لكن يغلب على القفص هذا او السلة انها حمراء، صحيح، وكل واحد بيشتري عارف ان هقع ايه هيقع شيء متغير، ما تقعش حبة حبة كلها تمام، لكن غالبها كده تمام، فوفى بالشرط. اما يكون على الوجه يعني احمر وتحت تاني فدغش زي النبي، ودي شبيه بالحادثة اللي وقعت في ايام النبي واحد معاه طعام صبرة من طعام، فالنبي مد يده تحت كده فمبلول، فالنبي قال يا صاحب الصبرة يعني من غشنا فليس منه، هو حاطط فوق ناشف وجيد وتحت ايه مبلول وسيء، تمام، ما ينفعش، وده بيعمله تجار كثيرون، وده ينزع البركة من ايه من البيع والشراء. فالمقصود الخلاصة سواء انا فهمت سؤاله او لم افهمه، القواعد واضحة انه لا يجوز الايه لا يجوز الغش، وانما يوفي الانسان بالايه بالشرط، تمام. قال ما حكم المرأة التي اذا دعا زوجها الى فراشه ولم تجبه وتتعالى عليه وترفع صوتها فوقه؟ والصحيح أنه لا ترفع صلاتها فوق رأسها ما دامت ليست بطائعة، وهل هذا نشوز أم لا؟ إن لم يكن بها شيء تمام فده نشوز، لأنه إذا دعاها زوجها إلى فراشها النبي يقول له على تنور، تمام، ما دام دعاها إلى فراشي وليست مريضة وليست يعني عندها شيء، فيمكن لو مريضة أو شيء تعتذر له والطيب خاطره تمام وانتهت المسألة، لكن لو هي ناشز او معاندة او كذا فينطبق عليها ان ايه ان ورد ان في الثلاثة الذين لا ترفع ايه صلاتهم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا نشوزا. نعم، ما دامت ايه، ما دامت ليس لها علة وليس لها سبب، يعني بعضهن ما تكونش فيها شيء لكن يعني تتعلل او تمتنع او تتمرد عليه، فده لا يجوز، لانه ايه، لانه حقه فرض الله سبحانه وتعالى بحق الايه، بحق الزوجية، فلا يجوز. لكن بعض الناس ايضا من الرجال يتعنتون، يعني تكون المرأة متعبة او تكون مريضة ويصر عليها، بينما الامور تحتاج الى ان الانسان لما يكون له حق لا يتعنت، يعني الانسان لما يكون له حق يعني يراعي الايه، يراعي الطرف الاخر، مش انه سيف فوق الرقاب، انت ما بتقطعش رقبة، دي علاقة المفروض ان فيها نوع من الروح، يعني من الاتصال بدني واتصال روحي ايضا، فيكون فيها نوع من الايه، نوع من الرحمة شوية. فبعض الازواج عندهم نوع من الايه، نوع من السيف المسلط ونوع من الشدة، وربما زوجته مريضة او منهكة او شيء، وهو يعني ينبغي المراعاة. وبعض الزوجات عكس، ممكن يكون ما بها شيء لكن نوع من النشوز ونوع من الايه، ده لا يجوز وده لا يجوز. قال: عندي بيت مؤجر لمدة 3 سنوات، طلع المبلغ 300,000 ريال، كم عليها زكاة؟ لو اولا بلغت النصاب، لما هل جلست سنة؟ تمام، فلو جلست سنة هنضربها كما قلنا في 25 على 1000، لو ضربنا هيطلع ايه، هيروح 3 اصفار امام 300,000، هيبقى ايه 0 و3، تبقى كم، 7500، مش كده ولا كم؟ تقريبا 7500. قال: جعلك الله مع النبي الصدق، امين. ارجوك يا شيخ انت كل استمعين الدعاء لي بالتوبة النصوح انت والحضور، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك ويصلح حالك وان يتوب علينا جميعا، امين. هل يعتبر القتال الحاصل في سوريا حاليا قتالا بين المسلمين، وهل يجب السعي للإصلاح بينهم؟ إن كان أمكن الإصلاح، لكن شخص عنده جنود وعنده سلاح وبيقتل الناس، إيش من ما، لو هل ممكن الإصلاح؟ لو تستطيع الإصلاح، لكن إصلاح أيضا بقتل الناس، إصلاح بقتل الناس لا يصلح، وإنما إصلاح بالعدل، لو هو إصلاح بالعدل والحق فبها ونعمت، لكن بقتل الناس بتلك الأسلحة وبالطيران. إحنا كنا بنتساءل يا أخواني، العرب يقتنون الجيوش، في الفترة الأخيرة عرفنا فائدة الجيوش، كنا زمان نقول إيش فائدة الجيوش دي، وإسرائيل جلسة مبسوطة متبننة مرتاحة، وكل فترة بتزيد الأراضي اللي بتحصل عليها، يعني من 48 وهي عمالة تأكل في الأراضي، تمام، وركبة على دماغنا، وهم بس عمالين يشتروا الطائرات والأسلحة. فكنا بنتساءل، في الفترة الأخيرة عرفنا أن فائدة الجيوش قتل الشعوب، والحمد لله عرفنا. سؤال كان معي من وانا صغير، طلعت اسأل اسرائيل اللي احنا بندعي ان احنا بنجيب الاسلحة لقتلها، ما اطلق عليها الاسد رصاصة، ما فيش رصاصة انطلقت، يعني محافظة على الحدود، النملة الظاهر لو كانت عدت بايه بيلقطوها ويمسكوها، فايش فايدة الطائرات؟ والان عرفنا فايدتها قتل الشعوب، الحمد لله، يعني ايه، قتل الشعوب. ولذلك بعض المحللين يقول ايه، فائدة الجيوش العربية لها فائدتان يا اخوان، الاستعراض لما يعملون احتفال ويمشون بصدرهم هكذا والسيارات رحة وجاية ويرقصوا شوية، ادي الهدف الاول، والتاني قمع الشعوب، ده الهدف الثاني، الحمد لله. اشعر يا شيخ بالنعاس شديد عند قراءة القرآن وعند الصلاة، عندما اخرج من المسجد اشعر بالنشاط، ما نصيحتكم؟ نصيحتي ممكن حتى تتحرك في المسجد، ما فيش مانع انك تمسك المصحف وتمشي في المسجد، ده لا ينافي، يعني ما تحس بهذا، او تغسل وجهك او شيء من هذا القبيل، تقاوم يعني، لان بديه ما يجلس الواحد جلسة في مكانه لمدة طويلة ممكن يبدأ يشعر بالنعاس، وممكن ايضا الشيطان يكون له دور ينعس الانسان او شيء من هذا القبيل، فانت قم اغسل وجهك، اتحرك، تمام، امسك المصحف وامشي شوية، فممكن تفعل ايه من هذه الاشياء ان شاء الله. هل موظف الجمعيات المؤسسة خيرية من ضمن العاملين عليها؟ لا، الموظفين هم موظفين، بيعطوهم راتب خلاص، بيعطوهم راتب خلاص، يعني الان انت موظف في جمعية بتاخد راتب مبلغ كذا، ما لكش دعوة بالزكاة خلاص، تمام، ده على اساس ان ايه، ان الدولة ستخرج رواتب هؤلاء من الزكاة، ما دامت الدولة فرضت لهم رواتب والشرع اراد انه يغني المتعامل مع الزكاة علشان ما يمدش يده وياخد شيئا، لان بعضهم امام الاموال فممكن يرتشي كما هو الحاصل، تمام، فما دام معاه راتب من الدولة باي اسم من الاسماء او معاه من الجمعية راتب، مش عليه انه ياخد اي شيء، ما لهوش علاقة بقى، تخرج في ايه، للفقراء والمساكين. شخص عمل من اول عام وجمع 1,000,000، هل يزكي عليها ومتى؟ لما اجتمعت وبلغت النصاب، متى يعني بلغت النصاب؟ في شهر كذا، لما يأتي ايه تمر السنة يبقى يجب علي الايه؟ يجب علي الزكاة. تمام؟ لو زيادة تابعة للأصل. يعني افترض ان ايه؟ ان انا الان كونت 1,000,000 في رمضان. وبعدين معاك يعني 50,000 20,000. ما جاء رمضان تاني لو معايا 1,200,000. اخرج على الجميع. لان التابع تابع. يعني التابع يتبع اصله في الزكاة. يا شيخ سعر الكيلو البر 100 ريال. واثنين ونص ب250 فالحسبان يكون بهذا. طيب خلاص مش اشكال مادام يوافق شيئا من البتاع ما فيش مانع. بس يعني خلاص اذا كان حسبوها. المهم انه احنا زي ما قلنا حوالي 2 كيلو من البر من القمح من الزبيب من التمر من الارز من غالب طعام البلد اللي هو بيستفيد به الناس. لان في بعض الاماكن يا اخواني لو اديته بر ما ينفعهوش. في بعض البلدان ما ينفعوش البر. لما تديله 2 كيلو ونص ولا 5 كيلو ما بيطحنوش. بعض البلدان ما بيطحنوش ولا بيخبز. تمام؟ فبالتالي لكن لو اديته ارز هينفعه. فبالتالي بحسب الايه؟ بحسب الماده الجاريه عند الناس او الطعام الغالب على حالهم. يا شيخ هناك امراه تعمل حلقه كل جمعه للايه؟ للامهات وتقوم بتلقينهن سوره الكهف. فأتت إليها امرأة أخرى وقالت لها لا يجوز لأن في ذلك إزعاج المصليات اللواتي في المسجد. فما رأيكم في ذلك؟ هل تواصل المرأة تلقين الأمهات أم تترك ذلك؟ لا تلقنهم ويحاولوا تجنب ما فيش منع تعلمهم وتحاول تجنب أنها تزعج الأخريات أو شيء. يعني رتبوها في وقت معين ما يكونش فيه إزعاج. يعني الآن معنا ناس بتصلي أجعلها في وقت آخر أو في ترتيب آخر. يعني فأنا مقصدي ما دامت دي بتفعل الخير وبتلقن الأمهات سورة الكهف بعضهن أميات يعني ما تقدر تحفظ بنفسها فجزاه الله خيرا ده عمل جيد. وبعضهم يقولوا أنت بتشوشي. طيب ما نرتب الأمور بحيث أنها تحفظهم في وقت ما يكونش فيه تشويش على على المصلين. يعني ما يعني الآن صلى الناس الآن لو جاءت الآن يعني حفظتهم ما فيش حد يعني هتشوش أو شيء من هذا القبيل. فيوفق بين الأمرين لأن ده عمل خير. شخص يستمع للدرس في المسجد ثم ذهب إلى حمامات المسجد لقضاء حاجته فهل عليه أن يصلي ركعتين إذا أراد الجلوس في المسجد لاستماع للدرس؟ لا يلزم وما دام هو كان كان ترك مكانه ما جاء من خارج أو شيء من هذا القبيل. تمام؟ لي والد لا يستطيع الصيام قلنا هذا هل تجب الزكاة؟ وأيما أولى؟ توفيت قال توفيت والدتي وتدينت منها قبل وفاتها 700,000 فقالت لي قبل موتها أصرف منها حق الموت كفن وقبر والباقي لأولاد أخي وأبوهم ما زال قيد على الحياة على قيد الحياة ولي أختان وولد. السؤال هنا هل أعطي أولاد أخي على ما قالت أو نتقاسم المال بيني وبين إخوتي لأننا الوارثون وهل يجوز أن أتصدق من مالها؟ شوف هي الآن سابت 700,000 وقالت لها أعطيها لأولاد أخيك. تمام تبقى وصية. هذه الوصية تكون في حدود الثلث. إن كان 700,000 دي هي كل اللي تركته فما ينفعش تخرج كلها لأن الميت له أن يوصف في التلت. فأنا أقول لها على الوجه التالي علشان تبقى واضحة. أولا خرجت هي مخارج الموت والأشياء من رأس 700,000. هنفترض أن بلغت أصبحت 500,000. تمام. طيب 500,000 دي لو كانت في حدود التلت نعم توفي بالوصية. يعني لو فرضنا أنها أنها هي تركة 2,000,000 كمان يبقى 500,000 دي اقل من التلت يبقى تديها كما اوصت. لو فرضنا ان 500,000 دي هي كل التركة يعني ان المرأة دي ما تركت الا 700,000 خرجنا 200,000 للوفاة والدفنة والشغلة وبقي 500,000 كل التركة يبقى ايش نفعل؟ تخرج تلت 500,000 وتديها للاولاد هؤلاء والباقي تركة. وبالتالي هنا الجواب معتمد على انها هل تركت غير ذلك تركت بيوتا اموالا وبالتالي 500,000 دي هتكون التلت او اقل من التلت فلا مانع. اما ان كانت التركة كلها هي 500,000 فما ينفعش التركة تكون وصية. وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما دخل على الصحابي سعد بن ابي وقاص كان مريضا وبعدين لما جاء النبي يعوده فقال يا رسول الله يعني اموت وليس لي الا ابنه فهل اتصدق بمالي؟ قال لا. بنصفه؟ قال لا. بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني فالعلماء فهموا من هذا انه لا يجوز للموصي او للميت ان يوصي الا في حدود الثلث. ف فالوصية يا إخواني لها شرطان. الشرط الأول أنها تكون في حدود الثلث، وأنها تكون لغير وارث. لغير وارث، ما يصحش أن أنا أوصي لابني وأوصي لزوجتي، لا دول وارثين. أنا لما أوصي أوصي لغير الوارث، تمام؟ أخي مثلا مش هيرث مني، ممكن أوصي له أو ابن أخي أو غيره، لكن ما جيش أوصي للوارث. يبقى شرطان في الوصية، لا وصية لوارث، أنه ما يكونش وارث، وأنها تكون في حدود الثلث. فدي هنا دول ليسوا وارثين على حسب ما أفهم من كلامها، لكن هل ده في حدود الثلث؟ ده معتمد على إيش التركة، هي ما أخبرت إيه، ما أخبرت في الكلام. وبالتالي نقول لها إن كانت 700,000 دي هي كل ما تملك الأم، فهتيجي بعد ما تخرجي حق الوفاة تيجي تطلعي الثلث وتدي لإيه، لأولاد أخيك، والباقي يرجع تركة. أما إن كان معها ما شاء الله تركة عدة ملايين، فسهل خلاص، يبقى إيه دي تخرجها إيه وصية على حسب ما إيه، على حسب ما قالت الأم، توفي بالوصية. ايش بنت ايه، مش واضح السؤال ده. هذا السؤال الخط مش واضح خالص، لا تستطيع قراءته. ما حكم الصلاة بالثوب الذي وقع عليه دم من جرح الشخص نفسه او من شخص اخر؟ بين لنا ذلك. الدم اليسير عند العلماء لا مشكلة فيه، يعني انت جيت جرحته وطلع دمه وطلع في الايه في القميص، او هرشت نفسك، ساعات بعضهم يهرش مكان وان ايه في بقعة دم صغيرة، لا مانع، او حتى ولو كثيرة فالدم لا مانع، خاصة اذا كان ايه، اذا كان يسيرا او قليلا. كثير من النساء يخرجن وركبن مع صاحب التاكسي، نرجو تبيين الحكم لوحدهن. ننصح ان المرأة لا تركب وحدها، تركب مع ايه، مع اخرى، حتى لا يقع بعض الايه الاشكالات. سمعنا عن مشاكل كثيرة بسبب الايه، بسبب ركوب بعض النساء منفردات مع الايه، مع السواق. فننصح ايه، فننصح ان تركب المرأة مع ايه، مع اخرى. طيب هذه ايه بقيت دي احلام هنجيب عليها، اللي يشتي انه ايه يجلس يسمعها يجلس، وإلا فالاسئلة يبدو الفتاوى خلصت. بقيت بعض الايه، بعض الاحلام. قال في بنت حلمت ان رجل يجري بعدها. دي احلام متكررة اخواني. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان ما يراه النائم واحدة من ثلاثة، اما رؤيا من الله او حلم من الشيطان او حديث يحدث به المرء نفسه. فجزء كبير مما يقع من الازعاجات في المنامات هي من الشيطان، ودي بتتكرر مثل حكاية الاخت هذه، ان المرأة تشوف ان بيجري خلفها جمل او خلفها ثور او خلفها رجال او خلفها عفريت او خلفها كلاب. هذه كثيرة يا اخوان، فدي حلم من الشيطان. فالانسان عندما يقوم يستعيذ بالله من شر رؤيا ثلاثا، ويعني لو قبل ما ينام قرأ آية الكرسي فانها تبعد عنه الشياطين، فكما قال في الحديث فانه لا يقربك شيطان، فآية الكرسي قوية جدا في الايه، في مثل هذا. فلو قرأها الإنسان بإتقان وتفهم وزاد المعوذات، تمام، لو زاد بقى بقية أذكار النوم اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى أنه يذهب عنه ذلك إن شاء الله تعالى. لأن كثير من الناس خاصة النساء والأطفال يرون مثل هذه الأشياء، وهذا كله من جنس الأحلام اللي هو من الشيطان، يعني ليس لها تفسير، ويأتون يطلبون تفسيرها. يقول إيش تفسيرها؟ هي من الشيطان إزعاج، تمام. يأتي لك حيوان، خاصة حيوان يخاف الإنسان، ثعبان مرة يجري خلفه، ثور هائج، جمل. المرأة ده في كتير من النساء يرون ايه، رجال يعني يريد يغتصبها او شيء، لان المرأة تخاف على شرفها. فكتير من النساء ترى ايه، ترى رجل يطاردها، ربما شكله قبيح او شيء يريد يهجم عليها، يريد يفضحها او شيء. فده كله من الايه، حلم من الشيطان. فيقوم الإنسان يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من شر رؤياه، ويتحول إلى الجنب الآخر، وفيما بعد يبقى يدي الإيه، يدي الأذكار قبل ما ينام، أو آية الكرسي على الأقل، أو المعوذات، وما يركز في تلك الأحلام ولا يطلب تفسيرها. إن شاء الله تروح إيه، تروح عنه ما تؤذيه. فتاة تقول بأنها تحلم بأنها تلد بنت وهي عازبة. فالبنت يفسرها غالب المعبرين بأنها دنيا، بأنها دنيا إن شاء الله إيه، يعني تتزوج ويكون لها دنيا طيبة إن شاء الله تعالى. بنت حلمت أنها ولدت بنت، وكانت تسويها مع بنت أخيها، تقول ابنتي أحلى وأكبر، لعلها بيأتيها دنيا أحلى من إيه مما عند أخيها إن شاء الله تعالى. حلمت أمي أن زوجة أخي المطلقة تشتم أخي وتسب أمام الآخرين. هذا حديث نفس، لأن الناس المتخاصمة تشوف بعضها كده، يعني دي ابنها طلق المرأة فهي شايفة أن ديك بتصيح عليه، ده شيء طبيعي لأن أنت لما طلقها في نفس الأم أن إيه أن أكيد ديك متضايقة، وأكيد أنهم حصل نوع من الشجار ونوع من العداء بحسب الطلاق. فأنت لما تكون متضرب مع حد وتيجي في المنام تشوفه بإيه بيصيح عليك، ده حديث نفس لا يحتاج الى تعبير ولا يحتاج الى تفسير، لانه ايه ناتج من الايه ناتج من الضمير او ناتج من العقل الباطن كما يسميه علماء الايه علماء النفس. علمت ان بنت عمي الميتة في شعبان انها طويلة طول غير طبيعي، فاخذتها بالاحضان من كتر شوقي لا، وكانت تأكل ايه لبان في رمضان، فقلت لها انا صائمة، فقالت انا مريضة رغم انها كانت بصحتها في الحلم. يعني يبدو من كلامه انها بينه ان فيها شيء من الخير وايضا وقع لها شيء من الشر، فربما يكون لو يستغفرون لها ويتصدق عليها خاصة في تلك الأيام إن شاء الله تعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنها. بنت عزبة حلمت أن لديها بنت نفس دنيا. حلم الصديقة لأن عندي خبز كثير جدا فسألتني عنه، فقلت لها خلي هذا لي، هذه أرزاق، الخبز هو نوع رزق ولعله كثير. حلمت أني بين أفاعي كثيرة فطلبت من عمتي أن تأخذ واحدة من الأفاعي الأكبر وإيه تحزمني به في خصري، وفعلت ذلك. يعني هذه تحتاج إلى بعض أحيان بنحتاج إلى معرفة بعض المعلومات، كمثلا هل هي متزوجة أو ليست متزوجة، فأنا لا أخشى أنها لو كانت غير متزوجة أن يأتيها شخص مش ليس بجيد فتنتبه. يعني حلمت بنت أن حولها من البقر صفار البقر العجول وهم حمر، لو كان البقر دول يؤذونها ويطاردونها كما قلت بحلم من الشيطان، اما ان كان بقر عادي فهي سنوات، ان كانت سمينة فهي سنوات طيبة، وان كانت عجاف فهي سنوات متعبة كما في في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا شيخ انا حلمت ان بنتي تمشي وهي ماسكة ببطنها ومدنية ودخلت ثلاثة نساء علي، قلت لهن ما تريدين؟ قالت الاولى اريد اشوف بنتك، وقالت الثانية انا جئت من السخنة ذلك لبنتك، والثالث دخلت على ابنتي وهي عارية وتقول ابنتي المرأة وهي تبكي البسني الحفاظة. هذه ان صحت الرؤية هذه والله اعلم انه هذه البنت ان كانت غير متزوجة تحتاج انها تزوجها، هذه البنت تحتاج انها تزوجها والله اعلم. حلمت باخي الميت بانه حضر الى البيت ونحن مجموعون انا واخواتي وامي، ثم اعطى امي 4000 ريال فرفضت امي اخذها ويوجد بجوار المبلغ رسالة، فأمي لم تأخذ الفلوس خوفا من أبي أن يصيح، فقال لي انظري مع فلوس كثيرة، فأخرجها من صدره وأمي تنظر إليها، فما الحكم أو فما تفسيره؟ إن كان مصليا وطيبا فده يدل على أنه في نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يكون يقول مع فلوس كثيرة، والفلوس بتعني الراحة والآخرة، الراحة أخروية يعني تمام، وهذا يبدو رزق او نوع من المال، المرأة خايفة من زوجها بسببه. يا شيخ بنت حلمت ان اختها تطى صندوق الذهب، وعندما لبسته كان يتغير من ذهب الى فضة، وبعد اسبوع حلمت انها لبست 2 خواتم وجاءت بنت عمها ولديها خاتم، فقالت لابنة عمها اعطيني خاتمك كما ابصره، قالت له والله ان خاتم الصغير احلى من حقك، وتجادلين عن الخاتم. هذه الظاهر انها ان كانت غير متزوجة بتنظر لقريبتها او لزوجها تريد ان يرزق الله سبحانه وتعالى بزوج مثله او افضل منه تمام، او ان كانت متزوجة فهي لا ترى زوجها كما ترى زوج قريبتها، فهي يعني ان كانت متزوجة ينبغي انها تقتنع بما رزقها الله سبحانه وتعالى، وان كانت غير متزوجة ان شاء الله يرزقها الله سبحانه وتعالى. امرأة حلمت اختها حضرت لها صندوق ذهب وبه رشراش طويل، وبعد ما لبسته تغير لونه الى لون الفضة. بعض الأحيان يفسر بأنه زوج لكن صورته أجمل مما حقيقته، يعني هو يعني ذهب وتحول إلى فضة، فكأنه صورته أنه أنه مرتاح أو صورته أجمل، لكن هيبدو بعد كده أنه أنه أقل شوية، لكن عموما الفضة كويسة ما هيش وحشة يعني. نفس المرأة بعد أسبوع حلمت أن يديها اليسرى خاتمين وابنة عم حضرت. هذه غالب البنات فيما يتعلق بالزواج، لعلها الله سبحانه وتعالى بيرزقها، او ان كانت متزوجة فالخواتم دي بنات يرزق الله سبحانه وتعالى. هل يجوز؟ لا ده خلاص. حلمة زوجتي أيضا في إحدى المرات قامت تقرأ القرآن ولكنها وجدت صفحات القرآن بيضاء لا يوجد بها كلمات مع العلم أنها قد ختمت المصحف. هذه الرؤية تحتاج إلى عمل لأنها رأت المصحف إيه فاضي، فده كأنها حافظة لكن تحتاج إلى عمل بما تحفظ. فهذه الرؤية تنبيه لهذه الأخت أن تعمل بالقرآن ولا تكتفي بمجرد الحفظ، لأن بعض الناس يتعلم الكلام الجميل ويتعلم القرآن لكن لا يعمل به، فهي نصيحة إنها تعمل بها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا، ولا يجعل معيشتنا كدا، وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.